الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أوضح سؤالا، يعني هو في الواقع من الغرابة بمكان، سألنيه أحد الإخوة أجيب عنه، وهو يتعلق بدرس مضى. يقول هذا الأخ: ذكرتم في درس سابق بأن الله جل جلاله يمكن أن يعفو عن الحقوق المتعلقة به، أما الحقوق المتعلقة بالعباد بين بعضهم البعض فليس هنالك عفو من الله، ولا بد أن يؤخذ حق المظلوم من الظالم إلى آخره. ولكن كيف لنا أن نوقن ونتفهم الآيتين الكريمتين التاليتين في ضوء ما ذكر أعلى، حيث لم تضع حدا للعفو ولم تستثني ذنبا من المغفرة إن شاء الله سوى الشرك بالله. الآية الأولى التي يقصدها الأخ السائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولعله نسي كلمة لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية الثانية التي يراها مخالفة لما قلنا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك ماذا نقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. والحديث معروف: يدخل من أيها شاء. نعم، كأن هذا الأخ لم يعلم أن مصادر هذا الشرع إنما هي القرآن والسنة، فالسنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه وتجلي غوامضه. والقرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالباري عز وجل تحدث أحاديث عامة عن الحج، عن الصوم، عن الصلاة، عن كثير من المحرمات، ولكن لها قيود لا بد من أخذها بعين الاعتبار. أين نقرأها؟ في سيرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في آيات أخرى من القرآن. أنسيت يا أخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح عندما سأل: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس هو من يأتي يوم القيامة بكثير صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد غش هذا، وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى، يؤخذ من حسناته تضاف إلى حسناته، ثم تؤخذ من سيئاتهم فتضاف إليه حتى يلقى به أخيرا في النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فحديث رسول الله يفسر كلام الله عندما يقول الباري عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال: لمن يشاء. وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. أيضا ورد في الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أني قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أي يكفر عن خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى الرجل دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد، فقال: كيف قلت؟ فأعاد الرجل السؤال الذي ذكره لرسول الله، قال: نعم، إلا الدين، أي إلا الحق المترتب عليك لزيد من الناس، هكذا قال لي جبريل، أي أنا أقول لك ما قاله لي جبريل عن الله سبحانه وتعالى. فيعني عجيب، كأن هذا الأخ نسي أن في الإسلام سنة، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمم كلام الله عز وجل. ما من عموم في القرآن إلا وقد خصص تقريبا، وما من مطلق إلا وقد قيد. نعم، وإلا كيف تفهم هذه الآية على إطلاقها؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو كان لك أو لي أن نفهمها على إطلاقها لارتكبنا الأوزار كلها ونحن مطمئنون إلى أن الله سيغفر لنا. لكن ألم تتمم الآية التي بعدها مباشرة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فكيف يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا ثم يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب؟ إذا كان تيار المغفرة سيطير الذنوب كلها، وكانت هذه المغفرة مغفرة عامة كما تصور الأخ السائل، لماذا يقول بعد ذلك: قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون؟ لا يا أخ، هذا الفهم فهم خطير. أن تنظر بعين واحدة إلى دين الله عز وجل، لا يجوز أن نفهم كلام الله إلا على مصباح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحن شرعنا هذا، والأخ أظن من المواظبين على الدرس. ماذا تصنع بكلام رسول الله وهو يتحدث على المفلس الذي يأتي يوم القيامة بكثير صلاة وكثير صوم وكثير نسك، ولكن يأتي وقد شتم هذا وغش هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فتذهب حسناته كلها في صحيفة أولئك الناس، ثم يؤخذ من سيئات أولئك الناس فتزاد على سيئاته فيلقى به في النار. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينبغي أن أجيب عن هذا السؤال، يقول: جرى نقاش بينكم وبين أحد الإخوة، وكان سؤاله: لماذا لا تتكلم عن المبعدين؟ فقلت له: إن الشعب العربي الفلسطيني يتساهل ما يفعل به لأنه ابتعد، يستأهل ما يفعل به لأنه ابتعد عن ذكر الله. سؤال: هل هذا صحيح؟ لا والله غير صحيح يا أخي. الرجاء الرد على السؤال الذي قال لك أن هنالك من ناقشني بهذا الكلام وأنني أجبته كاذب بمعنى الكلمة. فلا أنا نوقشت يا أخ هذه المناقشة، ولا أنا أجبت هذا الجواب. وأما المبعدون هؤلاء فأنا أتشرف بالحديث عنهم، وليس حديثي عنهم الآن أول حديث إطلاقا. قلت وأقول: الآن تم العثور على مفاتيح النصر في مسألة فلسطين، وطالما كان البحث عنها جاريا دون طائل، مفاتيح النصر في مشكلة فلسطين تتمثل في هؤلاء الرجال الأبطال المتعبدين المتبتلين الذين يفوح عبق طهرهم في العالم كله. نعم، من الذي قال إنني لا لا أتكلم عنه أو أقول هذا الكلام. نعم، هؤلاء المبعدون، جاءني صحفي منذ أمد من قبله ينقل إلي تحياتي وينقل إلي عهدهم مع الله عز وجل أن لا ينحرف، أن يثبتوا ويصمدوا على النهج الذي أقامهم الله عز وجل عليه. نعم، ويتحدثون عن أمانيهم وارتباطهم بالله عز وجل. وقلت ما ينبغي أن أقوله لهذا الصحفي وقد كان يعزم العودة إليهم. نعم، هؤلاء المبعدون واقعهم الظاهر مصيبة من أكبر المصائب، لكن باطن هذه المصيبة عبارة عن أخطر إسفين في نعش الصهيونية بإذن الله تعالى. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. طالما افترى هؤلاء الصهاينة على الحق وعلى هذه الأمة عندما تكلموا عن الإرهاب وتحدثوا عن الإرهابيين وجعلوا من أنفسهم نعم حمامات سلام وطيورا آمنة مطمئنة، ولكن واقع هؤلاء الرجال قد كشف عن كذبهم وافترائهم وجعل رائحة إرهابهم وفجورهم وبغيهم وظلمهم وشراستهم تفوح في أرجاء العالم أجمع. نعم، ورب ضارة نافعة. ولكن أهم ما ينبغي أن أقول هو أن ألفت النظر إلى العبرة التي ينبغي أن نأخذها. ما هي هذه العبرة؟ وأنا أكرر الكلام فيها، هي أن نعلم أن النصر الذي نستنزله ونطرق بابه، لا والله الذي لا إله إلا هو، ليس له إلا مفتاح واحد. هذا المفتاح الواحد هو ذاك الذي يلوح من خلال قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، ويلوح من خلال قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا قبل يوم الآخرة يعني. هذه العبرة ينبغي أن ندركها. كلنا يرى الأوضاع والتقلبات المختلفة والمحاولات الكثيرة لكن البعيدة عن صراط الله عز وجل باءت بالفشل، ولكن انظروا إلى صبية صغار يفعلون ما يفعلون في تلك الأرض. ماذا صنعوا؟ كيف أن خسارات هائلة سجلت في هذه السنوات تعدل أضعاف الخسارات التي خسرتها الصهيونية في السنوات الماضية كلها بسبب هذه الطريقة التي سلكها أولئك الناس. والواقع في بعض الناس يهتفون ويتغزلون بالحجارة ويصوغون القصائد عن الحجارة. الحجارة لا قيمة لها، القيمة للسر الكامن في بين جوانح هؤلاء الذين يقذفون بهذه الحجارة. السر كامن في قلوب هؤلاء الشباب والناس الموصولة بالله عز وجل. وهذا اليوم له غدر القريب. نعم، هؤلاء الذين أبعدوا عن بلادهم واستقر بهم المكان بقضاء الله في مرج الزهور، هؤلاء الناس هم خميرة النصر الرباني. وأنا أعلم أن كل ما بذلته الصهيونية العالمية من أموال في سبيل نسج الدعاية لها، كل ذلك ذهب هدرا أمام صورة هؤلاء المبعدين الذين تراهم أعين الأوروبيين والأمريكيين صباح مساء على شاشة التلفزيون. نعم، كل هذه الدعاية تحطم، تحطمت أمام ظاهرة العبودية لله عز وجل والتبتل اللذين يراهما كل إنسان في شرق العالم وفي غربه. وأنا أعلم أن هؤلاء الصهاينة الأنذال كانوا يتمنون أن لو لم يفعلوا هذا الفعل. نعم. لكن مرة أخرى أقول عجبا لهؤلاء الذين يكذبون، هذا شيء غريب جدا. وأفانين الكذب التي تنقل عن النسان في فتاوى أو أشياء كثيرة جدا، ويبدو أن صناع هذه الأكاذيب مفترون من نوع عجيب وغريب جدا. أنا جرى نقاش بيني وبين أحد الإخوة وقال لي لماذا لا تتكلم عن وبعدين، فقلت إن الشعب الفلسطيني يستأهل ذلك. لو كان هنالك ملايين 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 الناس الذين يستأهلون هذه المصائب لكان في هؤلاء المبعدين ما يشفع لهم جميعا بإذن الله تعالى، ولكن بشفاعة هؤلاء. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتبر. ولقد قرأت رسالته التي وجهوها وعرفوا إلى من يوجهوها من سائر الملوك والرؤساء. قرأت رسالتهم التي لا أذكر أنني تأثرت لقراءة شيء تأثري بقراءة كلامه. نعم. رسالة تبين كيف تمتزج المأساة التي تتفطر لها قلوب الإنسانية مع البطولة الباسقة التي تصل إلى الجوزاء، كيف تمتزج هذه المأساة مع هذه البطولة الصابرة والباسقة، ثم كيف يتجلى من خلال ذلك العهد الرباني الذي يقسمون به الأيمان المغلظة أن لا يمكن أن يتراجعوا عن عهد عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. هؤلاء مهما كان هنالك أناس غفلوا وسدروا وابتعدوا عن صراط الله عز وجل وطرقوا أبواب الغرب والشرق للنصر ولم يطرقوا باب الله عز وجل، فأحسب أن هؤلاء الناس سيجعل الله منهم شفعاء لأولئك. ونسأل الله عز وجل أن يجعل من حال هؤلاء ما يوقظ إخوانهم إلى أن الطريق هذا هو الطريق. نعم. والآن نعود إلى درسنا. نحن الآن انتهينا من الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. والآن الباب الذي يليه عنوانه باب الخوف، أي باب الخوف من الله عز وجل. قال الله عز وجل كعادته الإمام النووي يبدأ الباب بآيات ثم يثني بعد ذلك بالأحاديث. قال الله تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى إن بطش ربك لشديد، وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم يقول الإمام النووي والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات والفرض الإشارة. باب الخوف من الله عز وجل. الخوف معروف معناها أيها الإخوة وهي حالة من اضطراب تبد وتغشي النفس خلال ذلك مشاعر متنوعة لمخاوف مرتقبة، وهي المشاعر الخوف كثيرة ومتنوعة جدا. ولكني أريد أن ألفت النظر إلى الفرق الكبير بين الخوف من الله عز وجل والخوف مما سواه. هنالك فارق كبير وخطير مما نعلمه من تجاربنا ومما درسناه في علم النفس وغيره، أن الخوف من الشيء لا يجتمع مع حبه أبدا. فإذا خاف الإنسان شخصا فهو بمقدار ما يخافه لا يحب، وإذا أحب الإنسان شخصا فإنه بمقدار ما يحبه لا يخاف منه. إذن فيما نعلم من علاقة الناس بعضهم مع بعض أن بين الخوف وبين الحب تناقضا لا يتعايش، إلا خوف العبد من ربه. فخوف العبد من الله عز وجل لا يتناقض مع حبه له أبدا، بل بينهما تآلف تام على خلاف ما هو معروف ومألوف في علاقة الناس بعضهم مع بعض. بمقدار ما تحب المولى عز وجل بمقدار ما تخافه، وبمقدار ما تخافه تحبه. نعم، فكل منهما يكون عونا للآخر. ذلك لأن مصدر حب الإنسان لله هو ذاته مصدر خوفه. أعني أن الخوف الذي يذكرنا به الإمام النووي ليس هو الخوف من عذابه، لا، إنما الخوف الذي ينبغي أن يساورنا هو الخوف من ذات الله عز وجل، هو الخوف من عظمة الله سبحانه وتعالى. ألم يقل وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ فحتى لو أن الله عز وجل وعدك الوعد القاطع بأنه سيغفر لك الذنوب كلها بما فيها حقوق العباد وحقوقه، وأكد لك أنه سيكرمك برضوانه وجنانه، فإن ألوهية الله عز وجل عندما تدركها بعقلك وبمشاعرك لا بد أن تزجك في مخافة من الله عز وجل، لا بد أن تزجك في رهبة وهيبة من الله سبحانه وتعالى بقطع النظر عن وعده ووعيده. فالخوف من الله عز وجل كما قال ذلك الشاعر ولله المثل الأعلى أهابك إجلالا، ولا أريد أن أتمم البيت لأن محل الشاهد هنا. هذا الإنسان يتخيل، لكن هذا الخيال حقيقة بالنسبة لشعور العبد تجاه ربه عز وجل. فالعبد الذي عرف ربه ووعى أسماءه الحسنى وصفاته الأسمى. هذا الإنسان يهاب أن يخاف الله عز وجل إجلالا. ومن هنا فإن الخوف من الله يتعايش مع حبه. لكن لو كان الخوف من الله كخوف التلميذ من صوت المعلم، إذن لرأيت أن الخوف يسير في طريق والحب في طريق آخر. نعم، بل إن الدرجة التي ينبغي أن يطمح إليها كل إنسان مؤمن في صلته بربه وذكره لمولاه وخالقه هي أن ينسى الخوف من عذاب الله عز وجل أمام الخوف من عظمة النسبة. فإذا تذكرت عظمة الله، تذكرت ألوهيته، تذكرت صفات الألوهية في ذات الله عز وجل، ساورك من التعظيم والهيبة لله عز وجل ما ينسيك عذابه الذي يتوعد به العاصين من عباده. لا أقول إن الإنسان لا يخاف من عذاب الله عز وجل، يخاف، هذا شيء آخر. ولكن عندما أقف مع قول الله عز وجل ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأردد هذا الكلام وأملأ الفكر والقلب بمعنى هذا الكلام الرباني، ألا تشعر أن مهابة كبرى تهيمن على كيانك؟ اترك الجنة والنار واترك كل شيء. نعم، هذه هي المهابة التي ينبغي أن يشعر بها المسلم نفسه وقلبه، وهذه المهابة تحتضن المحبة في الوقت ذاته. ذلك لأن هذا الإله الذي تقرأ صفاته ترددها صباح مساء، مفروض حتى لو لم تكن تحفظها أن تقرأ صفات وأسماء الله عز وجل، إذا عشت مع هذه الأسماء أورثتك هذه الأسماء حالتين اثنتين: حالة من الرهبة الكبيرة الكبيرة لله عز وجل، وحالة من الحب العظيم لله سبحانه وتعالى. حبك لله بسبب ما يغذوك من نعمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم من نعمه. وهذا شيء طبيعي جدا، وتعظيمك له وخوفك منه والهيبة التي تهيمن على كيانك تجاهه، إنما ينبع ذلك كله من جبروته، من قدرته التي لا تحد، من إحاطته بكل شيء، من اطلاعه على كل شيء. نعم، من حديثه جل جلاله عن ذاته. نعم، ألا يعلم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يخيفك هذا الكلام أن تعلم أن خطرات قلبك يراها الله كما يسمعه، يراها ويسمعها، أن وساوس نفسك يراها الله عز وجل ويسمعه. ألم يقل لك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. العظيم العظيم الذي تقرأ صفاته في هذا الكلام وتتأملها وتتدبرها ثم تنعكس شعورا على عواطفك، من شأن ذلك أن يملأ قلبك رهبة وهيبة لله عز وجل. وهذا هو الشعور الذي كان ينتاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول ويطيل القيام بين يدي الله وهو يقرأ الآيات والسور الطوال من كتاب الله، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يعتدل فيطيل الاعتدال، ثم يسجد فيطيل السجود. أهو خائف من أن يصيبه لهب من نار جهنم؟ ألا يعلم كم وعده الله ومناه بالخير؟
ألم يقرأ قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ يعلم هذا كله. إذن فيما هذه المهابة التي أخذت بمجامع قلبه؟ لأنه عبد أمام رب. العبد يتصف بمنتهى الضلالة ومنتهى الضعف ومنتهى لا شيء، والرب يتصف بكل الكمال وبكل قدرة وبكل الصفات العليا. فانظر إلى عبوديتك التي هي لا شيء أمام ربوبية الله التي هي كل شيء. كيف لا يكون الإنسان وقد وعى بعقله وشعر بعواطفه هذا الفارق وهذا المعنى، ثم إنه يقف أمام كتاب الله عز وجل وأمام خطاب الله له؟ هذا هو الخوف الذي ينبغي أن يحج إليه الإنسان، وهو الخوف الذي ينبغي أن يكون مطمح بصره وبصيرته، وهذا الخوف يتعايش تعايشا مطلقا مع حب الله عز وجل، مع حب الله سبحانه وتعالى. انظر إلى عمر واحد من المبشرين بالجنة، ألم يكن يبكي قائلا في جنح الليل ليت أم عمر لم تلد عمر؟ نعم، وكم كان يكرر هذا الخوف ليس خوفا من عذاب، وإنما الخوف من ذات الله سبحانه وتعالى، من ألوهية الله سبحانه وتعالى. نعم، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كم كان يسهر الليل وهو يأخذ بلحيته ويهز رأسه قائلا أيها الدنيا إليك عني، غري غيري، طلقتك ثلاثا، بتتك ثلاثا، عمرك قصير. يقول هذا الكلام، ما الذي يخيفه؟ ما الذي يبكيه؟ ما الذي يجعله ينظر إلى الدنيا هذه النظرة؟ مهابة الله التي تهيمن على قلبه. هذه المهابة تكون بين العبد والرب فقط، ومن ثم تتفجر المحبة لله عز وجل من ضرام هذه المهابة وهذا الخوف. فأنا عندما أقرأ هذه الآيات في كتاب الله عز وجل أشعر بهذا الأمر الذي ينبغي أن يشعر به كل مسلم. انظر إلى قوله عز وجل وإياي فارهبوا، وإياي فارهبوا. انظروا إلى الحصر، ما قال فارهبوني، قال وإياي فارهبوني. أي أيها الناس، إذا كنتم ترون في دنياكم ما يستأهل الخوف لأي سبب من الأسباب، من حيوان، من سبع ضار، من عدو، من جبار قاصم، من طاغية باغ، من ظالم عات، من مصيبة طبيعية كما يقولون عاد من عواد الطبيعة، فاعلموا أن هذه المخاوف كلها خادعة، ليس فيها ما يستأهل الخوف. أتريدون أن ترهبوا ممن يستأهل الرهبة؟ هو واحد، واحدا لا ثاني له، إياي فارهبوا، إياي فارهبوا. هذه الرهبة ليست رهبة من عذاب، ألم يقل إياي فارهبون؟ عذاب الله غير الله عز وجل. أنا لا أخاف من لهب النار، لهب النار جندا من جنود الله. أنا لا أخاف من الحية الرقطاء، الحية الرقطاء جندا يسلطه الله. أنا لا أخاف من بطش الظالم، لن يسلطه علي إلا القادر الذي خلقه. نعم، أنا أخاف من قال لي مخاطبا إياي فارهبوا، أي أخاف الإله الذي هو مسبب الأسباب، الإله الذي بيده كل شيء، الإله الذي تنعكس سائر المخاوف من قدرته، من سلطانه، من جبروته. نعم، هذا هو الخوف الذي يأمرني به. هذه الحقيقة وذكر الله كثيرا وذكر ذابت مظاهر الخوف كلها من كيانه ولم يجد أمامه ما يستأهل الخوف إلا الإله. نعم. وكان من شأنه ربما طبعا ليست قاعدة لكن كثيرا ما يكون هذا ما كان من شأن ابن طويل الليل ذلك العالم الرباني الكبير الذي غضب عليه ابن طولون واحد من ملوك مصر معروف غضب عليه لأمر ما وقرر أن يعدمه ولكن بطريقة فريدة قرر أن نزج به في حديقة داخل قفص كبير فيه سبع انظار ثم أن ينظر ويجمع عاشيته ليروا كيف سيلتهم هذا السبع هذا الأسد الخطير هذا الشيخ الجليل وأجاع هذا السبع جوعا شديدا ثم جيء بهذا الشيخ وزج به في قفص هذا السبع الضاري وكان ابن طولون وجمع من حاشيته ينظرون كيف سيلتهم هذا الحيوان وهذا الإنسان الضعيف أمام هذا الأسد القوي وفوجئ القوم بما لم يكن يتوقعه ولا يتوقعه عقل الإنسان إذا بهذا السبع يأتي ويهمه ويزعر ثم يدنو منه فيشمه ثم يطوف من حوله ثم يتمدد ويجلس قاضعا أمامه وينتظر القوم ثم ينتظرون ثم ينتظرون فلا يبدي هذا الحيوان الضاري حركة فتح باب القفص وأخرج الرجل قيل بعد ذلك عفى عنه ابن طولون قال بعض تلامذته له ذات يوم يا سيدي بما كنت تفكر يوم أفلت عليك هذا السبع الضاري وخرج عليك قال كنت أفكر في لعاب السبع أهو طاهر أم نجس نعم هذا الكلام أيها الإخوة يبدو لنا شيئا غريبا ولكن والله أنا لا أستغربه غرابة هذا الكلام سببه احتجابنا عن الله هذا الإنسان رفع هذا الحجاب بينه وبين الله فلم يرى في الكون إلا عظمة الله ولم يرى ما يخيف إلا الله عز وجل ولم يرى ما يستاهل أن يبتعد منه الفرائص إلا ذات الله سبحانه وتعالى ذلك لأن توحيده لله الذي هيمن على قلبه بسبب كثرة الذكر وكثرة المراقبة جعلته يرى أن كل ما في الكون جنودا لله لا يتحركون إلا بتحريك الله لا يتحركون إلا بأمر من الله عز وجل يخاف ولكن خوفه كان ممن من الله الذي هذا الحيوان جند من جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو فلما هيمنت مخافة الله في مكان مخافة هذه الحيوانات صدق الله معه إذ صدق هو مع الله عز وجل في يقينه نحن نعجب لأن أفئدتنا مليئة شركا طبعا الشرك الأصغر الحمد لله نحن بريئون من الشرك الأكبر نحن أخشى أن نكون ممن قال الله عز وجل عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم فأسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء الناس وإياي فارهبوا عندما يعيش الإنسان مع هذه الآية وإياي فارهبوا يدرك معنى هذا الكلام ويتذوقه وممن تذوقه الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما طلب منه الظاهر ببرص أن يصدر فتوى لأخذ مزيد من الضرائب من الناس بسبب تسلط التتار والمغول آنذاك فكتب إليه يقول إن في بيت مال المسلمين إن لديك كذا من العبيد ممنطقين بمناطق الذهب ولديك كذا من الأموال الكمالية التي لا داعي لها فبيعها وضعها في الجند فإذا لم تكفي لك بعد ذلك أن تفرض مزيدا من الكتاب. استدعى ظاهر بظرف الإمام النووي إليه وناقشه في الأمر، ولكن الإمام النووي لم يغير ساكن، كان أديبا جدا مع ظاهر بظرف. وأخيرا هدده ظاهر بظرف أن طلب منه أن يصدر فتوى بجواز أخذ الضرائب من الناس فرفض. وأخيرا كان ظاهر بظرف يجلس على كرسي ووراءه جلدان قد ألصقا زينة على الجدار لنمرين، جلد نمر. قال له الإمام النووي: لا بد أن تصغي إلى الحق الذي أقول، وإلا سلقت عليك هذين. كان المفروض أن يكون هو الخائف، والتفت الظاهر ببرص ليجد سبعين مقبلين إليه قد فغر كل منهما فاه نحوه. هذه صورة ثانية عن هذا المعنى. إذا امتلأ القلب خوفا من الله وحده، جعل الله سبحانه وتعالى له هيبة في قلوب الناس كلها. ثم إن الله عز وجل يذهب مخافة كل من أشياء التافهة من قلب هذا الإنسان، يكنسها. الآيات التي وضعنا أمامها الإمام النووي في هذا الموضوع كثيرة، وهي تستأهل الوقوف عندها مليا، فلنقف عند هذا الحد ونتمم إن شاء الله في درس قادم. أيها الإخوة، قبل أن ننهي درسنا، لفت نظري بعض الإخوة إلى أن أذكركم بأن درسي في مسجد الحسن في الميدان ليس يوم الجمعة كما قد سمع البعض، وإنما هو يوم السبت بعد العصر.